الدرس الثالث
من شرح شيخنا داعية البار وهبان ابن مرشد الموضعي حفظه الله تعالى لكتاب تعظيم العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله: المعقد الثاني إخلاص النية فيه. قال: إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لا قبول لأي عمل تعمله إلا إذا كان فيه إخلاص لله ومتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يقبل العمل. والإخلاص قد عرف بتعاريف كثيرة، والعلماء رحمة الله عليهم كل يعرف بما يراه مناسبا له. فمن التعاريف الطيبة ما عرفه به شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أعني به ابن القيم، إلا معلوم أنه إذا أطلق شيخ الإسلام فيراد به شيخه. قال: الإخلاص هو قصد المعبود وحده بالتعبد، قصد المعبود وحده بالتعبد. هذا تعريف عرف العز بن عبد السلام رحمه الله الإخلاص بقوله: هو أن يقصد بطاعته وجه الله ولا يريد بها سواه. هذا من التعاريف الطيبة. قد عرف ابن حزم أيضا الإخلاص بقوله: هو أن يخلص العمل المأمور به للوجه الذي أمره الله تعالى به. هذه من التعاريف التي يذكرها العلماء. من التعاريف أيضا تعريف الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، قال: الإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، تقصد بالعمل وجه الله. هذا من التعاريف في باب الإخلاص. والإخلاص فرض على كل مسلم ومسلمة، وقد نقل شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه الإجماع على أن الإخلاص واجب على جميع الخلق، قال: باتفاق أئمة الدين. والجمهور على أنه شرط لصحة العمل، قد نقل بعضهم الاتفاق أنه شرط، لكن الصحيح أنه شرط. ولما كان العلم بالصفة المذكورة لكم في دروس مضت، كان الإخلاص مهم في باب العلم. تعرفون حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم الذي تعلم العلم ليقال عالم، وقرأ ليقال قارئ. فانظروا ما هي العقوبة: أول من تسعر بهم النار. دليل عظيم على أهمية الإخلاص في طلب العلم. والمؤلف هنا وفقه الله قد جعله المعقد الثاني، الإخلاص لله في طلبك للعلم. عندنا أقوال لبعض العلماء تبين أهمية الإخلاص لطالب العلم. هذا عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله، لكن الشرط إذا أراد بذلك وجه الله. وقال أيضا الحسن رحمة الله عليه: لا يزال العبد بخير إذا قال قال الله، وإذا عمل يعمل لله. هذه أعمال لله يفعلها لوجه الله، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا ليقال إنه طالب أو أنه عالم أو يقال إنه خطيب طيب أو مدرس طيب أو إمام طيب. إخلاص لله. وقد جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. مثل هذه الكلمات مهمة. من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله، آتاه الله منه أي من العلم ما يكفيه. وهكذا أيضا قيل للشعبي رحمه الله: أفتني أيها العالم، فقال: العالم من يخاف الله. هذا لمعرفتهم من هم العلماء. وقد جاء أيضا عن معمر رحمه الله قال: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. فعلى كل حال احرصوا في طلبكم للعلم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ليبارك لكم في العلم ولترزقوا العلم. وانظروا إلى كلام العلماء في هذا الباب، يعني في باب الإخلاص لطلاب العلم. كان حماد بن سلمة رحمه الله يقول: من طلب الحديث لغير الله مكر به. نعوذ بالله، نعوذ بالله. أيضا تجد كلام العلماء في التحذير من الرياء في الطلب. قد جاء عن مسروق أنه قال: بحسب المرء من الجهل أن يعجب بعلمه. هذا كافي. إذا أعجبت بعلمك وظننت أن لديك علم أو أنك عالم وأن عندك ما عندك، فالهمة ترزق إياها وترزق العلم بفضل الله ثم بالإخلاص له سبحانه وتعالى. الإمام النووي رحمة الله عليه في مقدمة المجموع، وله على كتابه المجموع لشرح المهذب مقدمة نفيسة طيبة في هذا الباب، يعني في باب طلب العلم. كان من جملة ما قاله الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله. إذن من الذي ينال فضل العلم؟ الذي يطلبه لوجه الله لا لغرض من الدنيا. ومن أراده، أي من أراد العلم لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو وجاهة أو شهرة أو استمالة الناس إليه أو قهر المناظرين له أو نحو ذلك، فهو مذموم. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه غوائل تبين عدم الإخلاص في طلبك للعلم، وهذا في كل خير تقيمه، أو رياسة أو جاه أو شهرة أو من هذه الأمور، كل هذا من مفسدات القلب. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: أصل الأدب لكل منهما الإخلاص لله وطلب مرضاته. هذا هو أصل الآداب، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا يماثله شيء لمن صحت نيته. هنا سؤال للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: إذا قال قائل بما يكون الإخلاص في طلب العلم؟ قال: يكون في أمور، منها الأمر الأول أن تنوي بذلك امتثالا لأمر الله، لأن الله تعالى أمر بذلك فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يحث سبحانه وتعالى على العلم، والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. هذا الأمر الأول. الثاني أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن حفظ الشريعة يكون بالتعلم ويكون بالحفظ بالصدور ويكون بالكتابة. الثالث أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما ضمنت الشريعة ولا دافع عنها أحد. لهذا نجد شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم الذين تصدروا لأهل البدع وبينوا ضلال بدعهم، نجدهم حصلوا على خير كثير. الرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة. إذن هذه نبذة يسيرة من كلام العلماء على أهمية الإخلاص لطالب العلم. وهذا الكلام الذي سمعتم بعضا من كلام العلماء إنما هو لمعرفتهم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في الحث على الإخلاص والترغيب فيه ودعوة الناس إليه، منها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومنها قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، وهكذا حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإخلاص مهم كما سيأتي من كلام المؤلف وفقه الله. قال المؤلف: وقال البخاري رحمه الله تعالى في الجامع المسند الصحيح، ومسلم رحمه الله تعالى في المسند الصحيح، واللفظ للبخاري: حدثنا عبد الله ابن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي، قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله، عن يحيى ابن سعيد القطان عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. هذا الحديث من الأحاديث التي إن ذكر الإخلاص ذكر هذا الحديث فيه، فمن ألف في الإخلاص أو تكلم متكلم في الإخلاص لا يخلو من ذكر هذا الحديث. لهذا صدر العلماء رحمهم الله كتبهم وتآليفهم كثيرا بهذا الحديث، فتجد أن الإمام البخاري أول حديث له إنما الأعمال بالنيات، وتجد كثيرا من العلماء يؤلفون ويبدأون بهذا، فهذا الحديث يعتبر أصلا في هذا الباب. وهناك كلام نفيس طيب لابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، شرح هذا الحديث شرح طيب. قال رحمه الله: وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. ما وصل إلى المراتب العالية في العلم ولا وصل إلى ما وصل من الخير وما مكن بفضل الله سبحانه وتعالى ورزق العلم ووصل إلى المراتب العالية في العلم إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم، بالصدق والإخلاص ترفع. هناك شيء رفعهم الله به تسببهم في الوصول إليه وهو الإخلاص لله. قال: وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه، على قدر الإخلاص تنال العلم، يعني خذها هكذا باختصار، تنال العلم على قدر الإخلاص. قال: والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول، بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. هذه أربعة أمور إذا وجدت فيك معنى أنك مخلص إن شاء الله. الأول: رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. هذا مهم يا طالب العلم، لا يعني أن طلبك للعلم هو فقط من أجل أن تخطب وتعلم وتدرس، ابدأ بنفسك، طبق العلم في نفسك. لهذا تجد أن طالب العلم في طلبه للعلم إذا ما طبق العلم في نفسه ابتداء لن يفلح، لأنه بدأ الإفساد في نفسه أصلا. يا طالب العلم إذا تعلمت ابدأ طبقها في نفسك، تعلمت أحكام الصلاة صل الصلاة الصحيحة كما أمر، تعلمت أذكار الصباح والمساء طبق، تعلمت الآداب طبق، تعلمت الأخلاق طبق ما قدرت. هذا معنى أنك ترفع الجهل عن نفسك. تعلمت هذا حلال هذا حرام، قف، حلال حلال حرام حرام، لأنك طالب للعلم سترفع الجهل عن نفسك. الثاني من الأصول التي إذا وجدت تحقق فيك نية العلم، قال الثاني: رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. إذن تعلم وعلم يا طالب العلم، لا تتعلم وتخزن العلم، تعلم وعلم، ادرس ودرس، تعلم واخطب بالناس، ارفع الجهل عن نفسك وارفعه عن الآخرين. إلى متى سيبقى طالب العلم لا يعلم ولا يدرس؟ إن ذهب القرية ما يجد الناس منه كلمة ولا محاضرة، هو قادر. إن ذهب اخطب قال أنا ما أريد اخطب في قريتي، اخطب علم وتعلم، تفقه وفقه غيرك، ادرس ودرس غيرك، كلمة تفيد بها غيرك يستفيد منها الناس تؤجر عليها. الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع، إحياء العلم وحفظه من الضياع، هذا هو طالب العلم. ولهذا العلم لو لم يمن الله سبحانه وتعالى بمن يحفظ هذا العلم لضاع. فتجد هذا يدرس في فقه، وهذا في لغة، هذا في عقيدة، كل هذا إحياء العلم وإخراج الكتب والتراث الإسلامي للناس. فتجد أن هذا يتعلم وهذا يتبقى وهذا يدرس وهذا يدرس وهذا يخرج كذا من العلم، بحيث مجال العلم يبقى. إحياء العلم أيضا بتبليغه، بتبليغ العلم للناس، وهذه الحلقات من إحياء العلم وإحياء ما كان عليه الأوائل الذين يحرصون على تعليم الناس وتفقيه الناس في أمور دينهم. قال الرابع العمل بالعلم. إذن الأول ترفع الجهل عن نفسك، والثاني ترفع الجهل عن الناس، والثالث تحيي العلم، والرابع أن تعمل بالعلم. طالب علم يعلم أنه يجب عليه حضور صلاة الجماعة، ما يصلي مع الجماعة، هل عمل هذا بالعلم؟ لا، ما عمل بالعلم. هذا سيكون العلم حجة عليه أمام الله، سيقف بين يدي الله أنه علم وما عمل. طالب علم يعلم أنه يحرم عليه الكذب فيكذب، هذا ما عمل بالعلم. طالب علم يعلم أنه يجب عليه أن يعمل كذا من الواجبات يتساهل، ما عمل بالعلم. وإذا أردت يا طالب العلم أن يحفظ العلم عندك فعليك بالعمل، لأن العلم يحفظ بالعمل، وتتقن العلم إذا عملت، فحيال العلم يذهب، لكن إذا عملت بالعلم حفظ عندك العلم وبقيت المعلومات محفوظة، لكن إذا ما عملت لن تجد للعلم بركة. قال فالعلم شجرة والعمل ثمرة. خذ لك شجرة يابسة هناك لا تجد منها أي ثمرة، إيش تستفيد منها؟ ولا شيء. لكن هذه شجرة مثمرة، استفيد منها الناس ولا ما يستفيدون؟ استفيد منها الناس، صاحب الثمرة. هكذا طالب العلم، العلم ثمرة، العلم إذا عملت به هذه الثمرة، فاعمل بالعلم. أضرب لكم مثلا طالب علم، الناس ينظرون إليه أنه قدوة، ربما أنك تجد طالب علم يذهب بعض الأماكن إيش يسمونه؟ العالم، الشيخ، لكن لو رأوا منه أشياء إيش يقولون؟ العالم حقنا يفعل كذا وكذا. إذن أي سيصير في منظار الناس؟ كيف يريدنا أن نقبل منه العلم وهو ما يعمل به؟ كيف يريدنا أن نقبل منه ما يدعون إليه هو الأول ما يعمل به؟ فأنت بارك الله فيك اعمل بالعلم. قال وإنما يراد العلم للعمل. أنت ما تعلمت إلا من أجل أن تعمل، ما تعلمت من أجل أن يقال، ولا تعلمت من أجل أن تفتخر، أنت تعلمت العلم الغرض من العمل، وليس أن يقال ولا أن تحفظ، هذه كلها أمور طيبة، لكن الغرض من هذا كله هو العمل بالعلم. قال ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم، يخافون أن يذهب عنهم الإخلاص في وقت الطلب، فتجد الواحد منهم يطلب العلم وخائف أنه ما يكون عنده إخلاص، فيتورعون عن ادعائه لا أنهم لم يحققوه في قلوبهم. يتورعون عن ادعائه، ما يقول أنا عالم أو أنا فاهم، من قال أنا عالم فليس بعالم، ومن تزي بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. من تزي بشيء ما هو فيه الأيام خلاص تاين. لابد أن تعرف أنك بحاجة إلى الإخلاص وعدم ادعاء العلم. مثلا في باب الفتوى، ربما يفتي بعضا بالفتاوى، ما هو محل الفتوى يا أخي، أنت ما أنت مفتي، دع العلماء من عنده علم يفتي الناس، لكن لما يسألونك وتجيب هذا ادعاء أنك عالم من عندك علم. قال: فهشام الدستوائي رحمه الله يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. إن تقع دستواء الآن في الأهواز في إيران، يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. لا عرفوا معنى الإخلاص، حافظوا على الإخلاص. وسئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبت. كل هذا هروبا من أن يقول أنا طلبته لله، خوف على أنفسهم وتحقيق لمعاني الإخلاص. قال: ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير، لأن العلم نفيس وغالي، ما يأتي لمن هو مغشوش ما هو مخلص، هذا شيء نفيس. قال: ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير، خير وفير يفوتك. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل، وهو الإخلاص في أموره كلها، هذا الذي يريد السلامة، يتفقد الإخلاص قبل أن تعمل، تفقد نيتك، هل أنت تريد وجه الله أم تريد الناس؟ أنت تريد أن تعلم، تفقد نيتك، هل تريد تعلم من أجل الله ورجاء الثواب عند الله؟ نحن يا إخوة نفتقد لهذا الباب، نحن هذا الباب بحاجة إليه، أن نتفقد أنفسنا. لا تأتي تدرس إلا وفي نيتك الإخلاص لله، أنك تريد الأجر عند الله. لو حصل هذا في نفوسنا لكان للدروس والعلم لذة. أنت تدرس القرآن، اعرف أنك تدرس شيئا عظيما هو القرآن الكريم، التعليم فيه أجوره عظيمة، اصحب الإخلاص ليتحقق لك الأجر. أنت تدرس أي درس، أنت تعلم علم الآن، تفقد الإخلاص، فإن الدرس ليس مسألة أنا أدرس وأمشي، لا، المسألة أنت تدرس لله، فاكتسب الأجر في هذه الساعة، في النصف الساعة، الساعة لا ربع، اكتسبها لله، انوي بقلبك أنك تريد بها وجه الله، ستجد أن الله سيبارك لك في العلم، في التعليم، في التدريس، في الكل، لأن النية موجودة وحاصلة، أنك تريد الأجر عند الله والثواب بين يدي الله. ليس المسألة كأنك تأتي تؤدي عمل من الأعمال وتمشي. أنت يا أخي ما أنت بناي، البناي يبني يريد ينجز عمل لأنه دنيا، ولا أنت مليس الله، لا، أنت في عمل عظيم وكبير وهو العلم، وذاك هو في عمل عظيم لطلبه للمعيشة والرزق، لكن أنت الفرق بينك وبين أن هذا عمل مع رب العالمين من جهة التعلم والتعليم، لأنك تطلب علم وتعلم علم، اصطحب النية، اخلص لله. تأتي الساعة 8 صباحا إلى حلقة العلم، اجلس ونيتك أني أعلم من أجل الأجر عند الله، كم ستحصل من أجور وثواب. تعرف أن بعض السلف كان إذا نام ينوي أنه ينام ليتقوى على العبادة، ليتقوى في الثلث الأخير على العبادة، فتكتب له نية في نومه ويكتب له الأجر بهذه النية، يحرص على هذا. خير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تجعل في امرأتك عند أن تأتي بالطعام أو الشيء من الخارج تشتري للمرأة تطبخ، فقد تحتاج إلى نية وستؤجر على هذا. يا إخوة لا نغفل عن هذا، لهذا قال أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، الدقيق الأعمال الصغيرة والأعمال الجليلة الكبيرة سرها وعلنها في الأمور كلها الذي ظاهر أمام الناس أو شيء ما أحد يعرف به في القلب. ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، معنى أن النية تحتاج إلى مجاهدة. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. انظروا كلامه، شدة معالجة النية. النية يا إخوة تحتاج إلى مجاهدة. في هذا نحتاج هنا إلى تنبيهين. التنبيه الأول: أهمية معالجة النية، أي مجاهدة النية. جاهد نفسك، يبدأ يطرأ عليك الرياء، جاهد نفسك. يبدأ يدخل الرياء، جاهد نفسك. النفس تميل إلى حب الشهرة أو الظهور أو ثناء الناس، جاهد نفسك وامشي. الأمر الثاني: لا تترك العمل خشية الرياء، فإن ترك العمل من أجل خشية الرياء رياء. بعض الناس افعل كذا من الخير، قال: يا أخي أنا ما عندي إخلاص. يا أخي هذا من وسوسة الشيطان، اعمل العمل وجاهد نفسك والحمد لله وما يضيعك الله. أما أن تترك العمل، لا، جاهد نفسك يا أخي، جاهد نفسك. ترك العمل لا، بل اعمل. قال: بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي. فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، كلام نفيس، تطلع تخطب الجمعة ونيتك لله، تمشي قليل تغيرت النية من أجل ومن أجل، فصار العمل الواحد كم له؟ نيتان. تدخل الدرس ونيتك لله سبحانه وتعالى، في ثنايا الدرس يطرأ الرياء، صارت لله ولغير الله. تدخل في الصلاة لله، في وسط الصلاة دخل الرياء. والعمل إذا دخل مع الرياء على حالات: الحالة الأولى أن يبدأ بالعمل وهو مرائي، هذا عمله ليس لله، كما في الحديث: تركته وشركه، لأن عمله لغير الله. قام يصلي من أجل، قام يدرس من أجل، قام للصدقة من أجل أن يقول الناس، قام يخطب من أجل أن يقول الناس، من أول وهلة. إذن صلي، صدق، زكي، حج، اعتمر من أجل الناس، عملك مردود عليك، ليس لك إلا التعب، بل أنت آثم بالرياء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يطرأ الرياء في داخل العمل، فإن كانت العبادة متصلة بعضها ببعض فالعمل كله لغير الله، أن عبادة واحدة أفسدتها. مثلا صلى الظهر ركعتين لله، ركعتين الأخيرة دخل واحد آخر، دخل شخص فقام يحسن الصلاة من أجل هذا الداخل الذي دخل، ليقول إنه يصلي صلاة صحيحة، دخل الرياء، العمل كله باطل، لأنها عبادة متصلة ببعضها البعض. مثل الذي يصوم إلى نصف النهار وأفطر، ما نقول له الصيام الأول صحيح والصيام الآخر باطل، افطرت اليوم كله. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة: إذا كان بعد العمل شخص تصدق ونيته لله، جاء إليه واحد قال له: جزاك الله خير، صدقت على فلان، هو بحاجة وهو كذا وقد أبلغني، طرأ عليه الآن الرياء، هذا بعد العمل، فلا يعتبر العمل باطلا، لكنه يأثم بالنية هذه، لأن العمل الآن قد انتهى، ما خالطه الرياء، لا دخل فيه الرياء، العمل انتهى، يأثم بأنه دخل فيه شيء من الشرك، لكن لا دخل العمل به. أحيانا تعمل الأعمال أنت تريد وجه الله، فيأتيك الشيطان يحاول أن يجعل العمل لغير الله، كيف نفعل؟ لنعلم أن الشيطان الرجيم لا يتركنا، ما هو تارك لنا، أصلا عدو، هو يفهم أن مصيره في الآخرة إلى النار، يحاول يأخذك معه إلى النار. فالمطلوب في مثل هذه الحال المجاهدة، إذا جاهدت نفسك ليس عليك بفضل الله شيء، كل ما أراد أن يخرجك إلى الرياء ارجع، وتؤجر بالإخلاص وتؤجر بالمجاهدة، على المجاهدة. فالمجاهدة الله يقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فبالمجاهدة يوفق الله العبد ويرغم العبد الشيطان.